الحمد لله. عندك يا عبد الرحيم، ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ ماذا؟ القيام به ظاهرا وباطنا، بامتثال بتحقيقه ثم بامتثال لوازمه، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. ما هي الأوصاف التي وصف الله بها إبراهيم في هذا الموطن؟ إمام أمة، أي إمام، فأنه قانت أي ملازم للطاعة، وحنيف مائل عن الشرك، ومقبل على الله معرض عما سواه، وأنه من الموحدين، إذ أنه لم يكن من المشركين. ومن أجل صفات المؤمنين، عندك يا أخي أظهر صفات المؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون، حديث لا رقي إلا من عين أو حمى، هل هو مرفوع أو موقوف يا حسن؟ جاء موقوفا ومرفوعا وقد صح، وله حكم الرفع، حتى في الوقف له حكم الرفع. من هو أكثر نبي اتبع في دعوته عندك؟ أكثر نبي اتبعه الناس من هو؟ إبراهيم طويل. من؟ موسى. النبي صلى الله عليه وسلم محمد، نعم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجيب يرفع صوته. من يأتينا بدليل على تعزية الدعاء؟ عندك يا محمد دليل على تعزية الدعاء أنهم لا يهتمون اتبعوا أو لم يتبعوا فلهم سلف، حديث ابن عباس يأتي النبي ليس معه أحد، فإذا كان نبي كريم ليس معه أحد فمن باب أولى غيره من الدعاء. كم عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ مع كل ألف 70,000، كما جاء في الروايات. من باب الفائدة، ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، زيادتهم الذين لا يرقون. عندك يا أبا بسطام، من أخرجها وما حالها؟ حسين شاذ، من أخرجها؟ أخرجها مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن منصور، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، وهي شاذة لفظا ومعنى، أما لفظا فكما ترى، وأما معنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية. ما معنى لا يسترقون؟ ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبونها من غيرهم. ما حكم الكي عندك يا بشير؟ الكي حلال ولا حرام؟ جائز، نعم. ما الدليل؟ وهنا يقول لا يكتوون، شفاء أمتي في ثلاثة، ذكر منها كي بنار وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم، والطيارة سيأتي بيانها وهو ما أمضاك أو ردك. ما هو جامع هذه المسائل؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ما هو الجامع؟ أديب على ربهم يتوكلون، تمام الاعتماد على الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب التوحيد. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بتحقيق التوحيد وأن أصحابه يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ناسب أن يأتي بمسألة الخوف من الشرك، وأن الشرك لا يأمنه أحد، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشرك، وأعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من النفاق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب بين أصابع الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء. وإذا لم يقع تثبيت من الله عز وجل للعبد فإنه قد ينحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم. وقد جعل العلماء في كتبهم أحكام الردة لمن يترك الإسلام ويخرج إلى الكفر. والشرك طرقه كثيرة، قد يكون بالقول كدعاء غير الله، والاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقد يقع بالقلب كاعتقاد أن غير الله ينفع ويضر من دون الله ومع الله، أو كذلك اعتقاد الشريك أو المثيل أو النظير لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك كله. وقد يكون بالفعل كالسجود للقبر أو الذبح له، فقد تنوعت طرق الشرك، فلذلك ينبغي أن يخافه العبد. ثم إن له طرق وتزيينات وشبه، فقد صوره عباد القبور بأن الشرك هو التوحيد وهو تعظيم الأولياء، وقالوا نحن ما نشرك بالله عز وجل، إنما جعلنا بيننا وبينه وسائط لأننا نتلوث بالذنوب والمعاصي، وهؤلاء يشفعون لنا. يقال لهم: وهذا نفس صنيع كفار قريش، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوهم أيضا شفعاء، فعبدوهم لأمرين: طلب الشفاعة وطلب القربة، وإلا كانوا إذا اشتد بهم الحال دعوا الله مخلصين له الدين. والشرك والنفاق والكفر لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. فكلما ازدادت معرفة العبد بالله عز وجل، علم أنه بحاجة إلى تثبيت الله عز وجل على هذا الدين. وانظروا كم من الناس الذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا التوحيد الخالص، ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أدبارهم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على الردة، ثم أسلم بعضهم من جديد وبقيت له صحبته، وبعضهم ربما مات على ردته ممن كان من أهل الأعراب ومن حولهم، وبعضهم شكك في الزكاة. وبهذا تعلم أن الشبه قد تأتي على الإنسان وتخطفه خطفا. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات هو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيه أن بقية الذنوب دون الشرك داخلة تحت المشيئة، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيقول: يا عبدي عملت كذا وكذا، يقول: نعم يا رب، ثم يقول: أنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي حديث البطاقة أن رجلا يؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش بتلك السجلات. وهذا دليل على مغفرة الله عز وجل لتلك الذنوب والمعاصي. وفيه أن الله عز وجل هو غفار الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فمن أسمائه الغفور والغفار، وهي صيغة مبالغة من الغفر، وهو الستر والتجاوز. والمغفرة تكون إذا قرنت بالرحمة للتجاوز وستر الماضي، وأما إذا أفردت فإنها شاملة للماضي والمستقبل. أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به، وهذا مصدر يفيد العموم. وذهب بعض أهل العلم مستدلا بهذه الآية أنها في حق الشرك الأكبر فقط، أي لا يغفر الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك. واستدل بعضهم كشيخ الإسلام والعثيمين والسعدي وغير واحد أن المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، فيدخل فيه الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، إلا أن الفرق ما ذكرته لكم بالأمس من أن الشرك الأكبر يخلد في النار والشرك الأصغر لا يخلد في النار، والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والشرك الأصغر إنما يحبط العمل الذي قارنه، والشرك الأكبر يبيح المال والعرض والدم، والشرك الأصغر خلاف ذلك، فإن صاحبه ما زال في حضيرة أهل الإسلام إلا أنه على خطر عظيم يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة على أن الشرك ذنب لا تزيله إلا النار، فأما صاحب الشرك الأكبر فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، وصاحب الشرك الأصغر يعذب بذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك لها عدة معاني، منها ما سوى ذلك، ومنها ما هو أدنى من ذلك، وبسبب هذا الاشتراك ذهب بعضهم إلى أن الشرك الأصغر غير داخل، أعني غير داخل في عموم هذه الآية، وإنما هو تحت المشيئة، حتى شيخنا يحيى حفظه الله يرى هذا المذهب من أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه، فإن الله أخبر أنه لا يغفر الشرك، والآية عامة والتخصيص يحتاج إلى دليل. ويغفر ما دون ذلك أي من المعاصي والسيئات دون الشرك لمن يشاء، سواء كانت كبائر أو كانت صغائر، فالله عز وجل هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية خطر الشرك، وهو كما أسلفت لكم أنواع، ومن أعظمه الرياء وسيأتي بابه، والتسميع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وقال الخليل وهو إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا والخلصا في المحبة، قال الشاعر قد تخللت من مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله كما في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن زعم أن الخل لإبراهيم والمحبة لمحمد فقد أبعد. ولهذا انتقد العلماء على الطحاوي قوله وحبيب رب العالمين، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشاهد من الآية أن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام فراغ عليهم ضربا باليمين، وكما قال الله عز وجل مخبرا أيضا عنه قالوا من فعل هذا بآلهتكم إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فالشاهد أنه كسر الأصنام وأزالها ودعا إلى التوحيد وناظر المشركين، ومع ذلك يقول واجنبني أي سلمني وباعد بيني وبين شبه القوم وبنيه، في دعاء الرجل لبنيه بالاستقامة على دين الله عز وجل، ودعوة الوالد لابنه من أفضل الدعوات وأرجى القبول. أن نعبد الأصنام، والأصنام هي ما كانت على صورة مجسمة لحيوان كالإنسان أو الدواب، والأوثان أعم من الأصنام، فقد تكون على صورة مجسمة فتكون صنم ووثن، وقد تكون على غير صورة مجسمة فتكون وثن كالأحجار والقبور والقباب. والشاهد من سوق الحديث خوف إبراهيم عليه السلام على نفسه وبنيه من الشرك، ولهذا قال اسمع إبراهيم التيمي من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم. والله عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت لا أحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. وفيه فضيلة الدعاء، فإن الأنبياء كانوا يلازمون هذه الشعيرة في ثبات أنفسهم وفي ثبات غيرهم. وفيه خطر الأصنام، وقد ألف قديما الكلبي كتابا في الأصنام ذكر فيه أصنام العرب التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، ولن تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في جزيرة العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ويخرج الدجال وينادي: ألا تعبدون ما يعبد آباؤكم؟ قالوا: وما كان يعبد آباؤنا؟ قالوا: يعبدون اللات والعزى. فيعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، والله المستعان. ومن عجيب شأنهم ربما عبدوا الحجارة، وربما صنع بعضهم صنما من تمر فإذا جاع أكله، وربما اتخذ بعضهم صنما إلها فإذا وجد أحسن منه ألقاه وأخذ الآخر. حتى ذكر أن أحدهم إذا كان في الصحراء ولم يجد صنما ربما عمل كومة من التراب وصب عليها شيئا من اللبن ثم عبدها، نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله السلامة. هؤلاء ناس شجعان وكرماء وأصحاب نخوة وغير ذلك، ولكن تسلط عليهم الشيطان فأوقعهم في حبائل الشرك، حتى أنهم لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا من كونه يدعو إلى عبادة الله، يعني رأوها عجيبة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم ما يقولون هذا من باب الدعابة لأنفسهم، بل هم متعجبون حقا. كيف يعني يأتي ويقول ما هناك إلا إله واحد ورب واحد، وهذه الأصنام التي حول الكعبة 360 صنم، وفي طريقهم إلى المدينة أصنام، وفي اليمن أصنام، وفي العراق أصنام، وفي جميع البلدان أصنام، ثم يقول ما هناك إلا إله واحد؟ فكانوا يتعجبون، وربما يتمايل بعضهم على بعض، وكانوا يخافون من الأصنام جدا. كما ذكر في مقدمة الدارمي أن بعضهم أرسله أهله بلبن وسمن إلى الصنم، قال: فأردت أن أشرب منه ثم خفت من الصنم، فلما جئت وضعتها عند الصنم فجاء الكلب فشرب اللبن وبال على الصنم. ثم بعد إسلامه عجب من هذا الصنيع. يعني الإنسان لو لم يثبته الله ما يعرف خطر الشرك. انظروا الآن إلى عباد القبور، لو تذهب تقول له ايش تفعل عند هذا القبر يضحك عليك، انظروا هذا المغفل ما يعظم الأولياء ويعتبر ما تدعو إليه سفه، وهو السفيه إذ يخالف الكتاب والسنة ويخالف التوحيد. قال في الحديث، وهو حديث محمود بن لبيد عند أحمد، وجاء بسندين، سند في انقطاع وسند متصل وهو ثابت، قال: أخوف ما أخاف عليكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على أمته عدة أمور. تخوف عليهم الاقتتال فيما بينهم، وتخوف عليهم فتنة المال وفتنة النساء، لكن أخوف شيء تخوفه عليهم الشرك الأصغر، لأن هؤلاء قد عرفوا الشرك الأكبر، عرفوا الأصنام وفساد مذهبها، وهجروها وتركوا الأوطان والبلدان رغبة عنها ورغبة في الله عز وجل وفي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هناك نوع من الشرك قد لا يتفطن له الإنسان، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وذهب بعض سفهاء الأحلام الذي لا يحسن أن يقوم بدعوة فضلا أن يتصدر إلى أن تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر غير وارد ولا دليل عليه، مع أن الأدلة متكاثرة في الكتاب والسنة، وقد جعل العلماء الحلف بغير الله شرك أصغر وليس من الشرك الأكبر، إلا إذا عظم محلوفه كتعظيم الله أو أكثر من تعظيم الله، أو كان تعظيمه له تعظيم عبادة. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: رياء يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ورياء يصل إلى درجة الشرك الأصغر. فالرياء الذي هو شرك أصغر أن يتقرب الإنسان بالعبادة إلى الله عز وجل ثم يحسنها لما يرى من نظر الناس إليه، والرياء الذي هو شرك أكبر أن الإنسان لا يأتي بالعبادة إلا للناس كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم: هذا الصنيع لا يصدر إلا من منافق، وأما المسلم فقد يأتي بالعبادة يريد بها الله ثم يرائي فيها، وله من الأجر من قدر بقدر إخلاصه، ويقع في الوزر بقدر المراءة. وذهب بعضهم إلى أن العمل يحبط جميعه على تفصيل سيأتي في موطنه إن شاء الله. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الموحدين الشرك، فإذن الخوف من الشرك هو طريق الصالحين، ولهذا عاش المسلمون بين الخوف والرجاء قديما وحديثا، كما قال الله عز وجل عن زكريا وابنه وزوجه: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان من دعاء أبي الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. ومن دعاء عبد الله بن عمر كما في الدعاء للطبراني: اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. ومن دعاء عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأقره، دل على أن هناك ردة، نسأل الله السلام والعافية. وأيضا من دعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال عن محمود بن لبيد صحابي صغير، لم نذكر هذا، صحابي صغير، وحديثه أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب وغيرهم. وعن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، وقد تقدم أبو عبد الرحمن من علماء الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله نداء، أي من مات على الشرك، وأما من تاب تاب الله عليه، لكن من مات على الشرك دخل النار. والند هو المثيل والنظير، يقال ند وكفء وسمي ومثيل ونظير، كلها منفية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. فمن مات يشرك ويندد دخل النار، والدخول هنا إن كان شركه شرك أكبر مخرج من الملة دخول تأبيد، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما هم بخارجين من النار خالدين فيها أبدا، وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وينادون: مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. رواه البخاري. وفي رواية قال: وزدت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولمسلم، وهو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، عن جابر، وهو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواطن إلا بدر وأحد، أما أحد منعه أبوه، وكان رضي الله عنه من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وهذا اللقي يكون يوم القيامة، وهو متضمن للرؤية، إذ أن الرؤية لا تكون إلا بلقي، كما تقدم معنا أنه قول ابن خزيمة وشيخ الإسلام وجمع من المتقدمين والمتأخرين. لا يشرك بالله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يشرك بالله شيئا شركا أكبر ولا شركا أصغر، دخل الجنة. إما أن يكون على ظاهره دخولا أوليا إن كان ممن حقق التوحيد، أو أن مآله إلى الجنة إن كان ممن تلبس بجرائم ومعاصي وأراد الله عز وجل أن يعذبه بها، إلا أن المآل إلى الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا، أي يندد ويشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة، دخل النار، أو حتى يشرك في أفعال الله عز وجل على التفصيل الذي سبق، شرك أكبر أو شرك أصغر، فدخوله للنار إن كان شركا أكبر دخول تأبيد، وإن كان شرك أصغر فهو دخول تصفية وتنقية، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم، وهو باب الخوف من الشرك. كذلك الخوف من الانتقال من السنة إلى البدعة، هذا لا يفوته الإنسان، بحيث يضمن نفسه يقول أنا ما سأنحرف. كم من طالب علم كان أحفظ للقرآن منا وأتقى لله عز وجل وأعبد، وربما صنف وألف وخطب ووعظ، ثم انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم، إما إلى المعاصي والعياذ بالله، وإما إلى البدعة وهذا أشد، وإما ربما ترك بعضهم الصلاة. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فكذلك خف على نفسك من الانحراف من الطاعة إلى المعصية، وخف على نفسك من الانحراف من السنة إلى البدعة، وخف على نفسك من الانحراف من التوحيد إلى الشرك والتنديد، والله المستعان. قال: وهنا مسألة، هذا من كتابه فتح الوهاب على كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب. وهنا مسألة: هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة في حق من مات عليه؟ أقول للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الشرك الأصغر مثل بقية الكبائر تحت المشيئة، وقالوا إن الآية في الأكبر فقط، وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا بالآية المذكورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: فقوله أن يشرك أي الأكبر، وقوله يغفر ما دون ذلك أي الشرك الأصغر والمعاصي كبائرها وصغائرها. قالوا: لأن سياق الآية يدل على أن الشرك أنه الشرك الأكبر. واحتجوا بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيقولون: كما أن الإجماع إجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار، فلا يدخل في تلك الآية، وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها، ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر. قالوا: وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ولا بالخلود في النار، وفارقه في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك، وأنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولأن مشاركته للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر. ويستدلون بأن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره، فإنه لا يبقى معه عمل ينفع. وأما السيئات التي دونه فيقع بينها الموازنة، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النار بقدر ذنوبه، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف الذين مآلهم إلى دخول الجنة. ولكن الأولون قد يجيبون عن هذا بأنه قد يعذب صاحب الشرك الأصغر قبل الموازنة، إما في البرزخ وإما قبل ذلك أو بعده في عرصات القيامة. فيقول الآخرون: وكذلك الكبائر قد يعذب صاحبها قبل الموازنة فتسقط الموازنة بها، فلا يختص بذلك الشرك الأصغر. ومن تأمل الأدلة من الكتاب والسنة أمكنه أن يعرف الراجح من القولين، أفاده السعدي رحمه الله. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال فيه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. متفق عليه. فقالوا: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بعدما قالوا في أول الحديث ألا تشركوا بالله شيئا، دل أنا على أنه تحت المشيئة. وقالوا: إن الحديث في سياق الشرك الأصغر. القول الثاني أن الشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان لا يكفر، ولكنه لا يغفر له، فمن مات وهو على الشرك الأصغر يؤاخذ به. وهذه المسألة بحثها الشيخ ابن سعدي، وذكر فيها كلاما نفيسا، حيث يقول: من لحظ إلى عموم الآية وأنه لم يخص شركا دون شرك أدخل فيه الشرك الأصغر، وقال إنه لا يغفر بل لابد أن يعذب صاحبه، لأن من لم يغفر له لابد أن يعاقب. ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار، وأنه يعذب عذابا أبديا، لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين، وإنما يقولون يعذب عذابا بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. واستدلوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجه الدلالة أن حرف مصدري يشرك فعل مضارع، وإن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به أو إن الله لا يغفر الشرك به، وشرك النكرة في سياق النفي فتكون عامة تشمل الأكبر والأصغر، وفي الصيغة الثانية قال الشرك فتكون الألف واللام للعموم. واستدلوا أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، بدلالة مفهوم المخالفة، فإذا لقيتني تشرك بي شيئا لم أتيك بقرابها مغفرة، وقوله في الحديث لا تشرك بي شيئا نكرة فتشمل الشرك الأكبر والأصغر، وقالوا أيضا الحديث في سياق المسلمين الذين يمكن أن يغفر لهم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في الشعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله: الإشراك بالله، يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله: ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ الله به: ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. والشاهد من الحديث آخره وهو ديوان لا يغفره الله، قالوا المقصود به الشرك الأصغر، لأن الحديث في المسلمين بدليل قوله ديوان لا يعبأ الله به أي قد يغفره، وهذه ذنوب العصاة، أما الكفار فلا يغفر الله ذنوبهم. واستدلوا أيضا بما رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار. وفي رواية ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الحديث. إن هذا في الكبائر، أما ما قبلها ففيما فوق الكبائر وهو الأكبر والأصغر، وهذا فهم الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا. واستدلوا بقول عبد الله رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، خرجه عبد الرزاق في مصنفه. واستدلوا بأن الشرك مسبة لله تعالى وتنقص، وجعل ند لله عز وجل ولو من وجه أصغر. والكبائر المحض نقص في النفس وضعف، فكيف يجعل ضعف النفس ونقصها مثل ما هو مسبة لله ونقص ولو من وجه أصغر لا يستوون. وقد اختار هذا القول عبد الرحمن بن حسن كما في قرة عيون الموحدين قال أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار، وأما الأصغر كيسير الرياء هذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات انتهى. واختاره أيضا أبا بطين فإنه لما ذكر كلام ابن تيمية فيما نقل عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع قال ابن تيمية إن الشرك قد لا يغفر وإن كان أصغر، فعقب أبا بطين فقال وذلك والله أعلم لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، انتهى كلامه من الدرر. وهو اختيار عبد الرحمن بن قاسم كما في حاشيته على كتاب التوحيد قال والشرك الأصغر حكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويدخل تحت الموازنة، انتهى. قال الشيخ الإسلام في الرد على البكري فقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة، انتهى. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد قوله ويغفر ما دون ذلك المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك، انتهى. قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما سوى ذلك من الذنوب، فإن كلمة دون تأتي لعدة معان، فمن فسرها بمعنى سوى جعل معناها فيغفر ما سوى الشرك، ومن فسرها بمعنى ما هو أدنى جعل الآية في حق الشرك الأكبر. قالوا وما دون ذلك هو الشرك الأصغر وغيره من المعاصي فهي تحت المشيئة، وقد تقدم القول في المسألة فلا داعي للتكرار، والحمد لله.